وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة من دولة البحرين الشقيقة، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويبارك فيكم وأن يجعل جميع أعمالنا في رضاه، آمين. مرحبا بكم يا أخواني في مجلس الأخ شبيب النعيمي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي مجالسكم وفي أعمالكم، آمين. ألتقيكم يا أخواني بكلمة عنونا لها يعني في بعنوان تذكير الرعية ببعض السنن المرضية، تذكير الرعية ببعض السنن المرعية. وهذا العنوان في الحقيقة كنت يعني قد يعني سجلت فيه عدة مقاطع بعنوان سنن ينبغي ألا تهجر، وهي منشورة موجودة في اليوتيوب، لكني أذكر نفسي وإياكم بها، فإن حياة العلم مدارسته وآفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. وكثير من خصوصا الأذكار التي تحفظ بنصها وفصها ينبغي على طالب العلم والمسلم تكرارها وحفظها وضبطها. لماذا يا أخوان؟ لأنها يعني مظنة نسيان، لأنها مظنة نسيان. هذا من جانب. الجانب الآخر يا أخواني باب كذلك العمل بالسنة يعود بركته على العبد نفسه، فإن هذه السنة العظيمة مصدر من مصادر التشريع، فقد قال الله جل وعلا عن نبيه وما ينطق عن الهوى، وقال الله جل وعلا عن نبيه وما آتاكم الرسول فخذوا، وقال الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله آيات كثيرة. كذلك قال الله عز وجل وإن يطيعوه يهتدوا، وإن يطيعوه يهتدوا، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هداية للعبد في هذه الدنيا وتوفيقا له يوم الإقبال على الله عز وجل. فبركة العمل بالسنة تعود على العبد نفسه، أولا أنه يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يكون مطبقا لأوامر الله عز وجل بالأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وسلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله وتجاوز عنهم كانوا يسألون عن هذه السنن وليعملوها ويطبقوها ويزدادوا إيمانا مع إيمانهم، بينما في يعني كثير من الناس في الواقع وللأسف الشديد الآن يسأل عن السنة يعني يميز بينها وبين الواجب، هذا الفرائض وهذه الواجبات يعملها، وأما السنن فإنه يحيد عنها ويتركها، يقول لست بملزم بها. وفي الحقيقة لو نظرنا إلى كلامه، نعم هو ليس بملزم بها، ليست واجبة عليه، لكنها من المكملات مما يزداد به العبد إيمان، ومما يعني يكون سياجا لفرائضه وواجباته. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده يرش بها ورجله التي يمشي بها وأعطينه. فهذه الجوائز العظيمة وهذه الهدايا يعني الكبيرة ينبغي أن لا يفرط بها أحد، وتحصيلك لها قيامك بهذين الأمرين الواجبات والفرائض وكذلك السنن والنوافل. فالسنن أيها الأخوة بركة العمل بها تعود على العبد نفسه وتزيد إيمانه، وكذلك كما جاء عن بعض السلف عليهم رحمة الله الصحابة ظن بن عباس وغيره أن عمل السنة يعني يورث العلم، إذا عملت بعلم فإن هذا يورثك علما آخر بعده، وكذلك إذا نشرت السنة كما قال ابن عباس تموت البدع، فبعملنا ونشرنا للسنن تموت البدع ويقل الشر ويكثر الخير في الناس، أقول ويكثر الخير في الناس. وناهيك أيضا عن عدم عملك بهذه السنن اليومية وذات الأسباب، عدم عملك بها هذا يعني يورثك نسيانها ويجعلك بعيد عن طاعة الله عز وجل، والذي هو يعني أقصد بعيد عن ذكر الذي هو من أجل العبادات، فإن ذكر الله تبارك وتعالى من أجل العبادات. فإذا حافظت على هذه السنن اليومية من قولية ومن فعلية، إذا حافظت عليها دخلت بإذن الله عز وجل في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرة. وقد سئل سماحة الشيخ بن باز عليه رحمة الله وتجاوز الله عنه وغفر الله له، سئل عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يعني كيف المؤمن يذكر الله ذكرا كثيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يستطيع يلحق أعمال عصة السلام، يقوم من حتى تتفطر قدماه، يذكر يستغفر الله في المجلس، يعني في مجلس واحد 100 مرة، يسبح يستغفر يقرأ القرآن في النهار في الليل، ما أحد يستطيع يلحق بها يعني أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ بن باز، قال: إذا حافظ المسلم على الأذكار الشرعية الواردة في يومه وليلته فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يدخل في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. تذكر أذكار دخول المسجد والخروج منه، دخول الخلاء والخروج منه، دخول المنزل والخروج منه، تذكر كذلك أذكار النوم، أذكار موعد الصلوات، أذكار الوضوء، يعني السنن الكثيرة التي تطبق فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بإذن الله تبارك وتعالى من الذاكرين لله تبارك وتعالى. وذكر الله عز وجل أقول لكم يا أخواني من أجل العبادات، من أجل العبادات. يكسب العبد قوة في بدنه، يكسب العبد نورا في وجهه، يكسب العبد علما يجعل الله واثقا بالله. جاءت فاطمة البضعة المحمدية رضي الله عنها وأرضاها، و يعني لا نقول الزهراء لأن نبع على هذا الشيخ بكر أبو زيد، قال لم يرد يعني في كتب السلف أنها الزهراء، وإن كان ترجم لها بعض يعني العلماء بأنها الزهراء، واختلف بسبب تسميتها الزهراء، قيل لأنها يعني لوصف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فسميت زهراء. وبعض أهل البدع يعني مثل ما ذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد لما قال أنها يعني لما أنجبت حسنا والحسينا أنها لم تحض، هذا كلام باطل يعني يعتقده بعض الناس. أقول أيها الأخوة، لما جاءت هذه المرأة الصالحة التي هي من سيدات نساء العالمين فاطمة أم الحسن والحسين بنت النبي صلى الله عليه وسلم البضعة المحمدية، كانت من أحب الناس، كانت من أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما، قالت: يا رسول الله إن أثر الرحى يعني قد آلمني في يدي. والرحى حصاتين بعضهم فوق بعض وتطحن فيهن الحب، ها بين الخشب وتطحن فيهن الحب، فلما وجدت أثر الرحى اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فتريد خادما، تريد خادما. فقالها النبي عليه الصلاة والسلام يعني أو ما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت عائشة أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهي في بيتها عند زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: فيا علي ألا أدلكما على خير لكما من الخادم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحان الله عند النوم، يعني تسبحان الله 33، وتكبران الله، نعم تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33، وتكبر الله 34. تسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبران 34. هذه تمام 100 من أذكار النوم. علق ابن القيم عليه رحمة الله في الوابل الصيب في شرح الكلمة الطيب، الكلمة الطيب لابن تيمية، والوابل الصيب لابن القيم شرحه ومطبوع في مجلد وله عدة طبعات. فيقول عاد ابن القيم قال: انظر، يعني معنى كلامه يقول انظر إلى يعني كيف أن ذكر الله عز وجل يقوي البدن. ففاطمة رضي الله عنها وأرضاها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من التعب، تشتكي من كد البدن، تشتكي من ألم الرحى، فمع ذلك وجهها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ وجهها إلى ذكر الله عز وجل. وجرب هذا مرة ومرتين وثلاث وأربع وانظر كيف يعني يكون ذكر الله عز وجل مقويا لبدنك، مقويا لبدنك، مقويا لنفسيتك، مقويا يعني يجعل عندك إقبال على العمل. وذلك يا أخواني أعظم مواطن يعني زيغ القلوب، وأعظم المواطن التي يرهب فيها الناس وين؟ في القتال، في الحرب. يعني كفى ببارقة السيوف فتنة، لما يلتقي الصفان ويلتقي الناس في القتال والرصاص والنار والسيوف والرماح والقنا والسنان، لما يلتقي الناس ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين، يقول الله عز وجل: وإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ففي موطن في موطن القتال أمرهم الله عز وجل بذكر الله تبارك وتعالى، أمرهم الله عز وجل بذكر الله عز وجل. فحري بنا يا أخواني أن يعني ندمن ذكر الله عز وجل ذهابا وإيابا قياما وقعودا. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم يا رب؟ قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فينبغي يا أخواني بل ويجب علينا أن نكون ممن يذكر الله صباح مساء. فإن العبد أيها الأخوة إذا ما أغفل ذكر الله عز وجل عن قلبه فسد. وذلك ابن القيم رحمة الله عليه يقول في الوابل الصيب أو في الجواب الكافي، أظن في الوابل الصيب، نعم، يقول ابن القيم عليه رحمة الله يقول: حال العبد مع ذكر الله ينبغي أن يكون كحال السمكة في الماء. السمكة في الماء تعيش من دون الماء؟ الجواب: لا، لا تعيش من دون الماء، لا تعيش من دون الماء. فكذلك أن يعيش من دون ذكر الله، ولو رأيته يتقلب ويتنعم في نعم الله لا يغرك، ترى يستدرجه الله من حيث لا يعلم. بينما انظر الخاشعين المخبتين المقبلين يعني القانتين لله عز وجل، تعرفهم بسيماهم في صلاتهم في سجودهم في أذكارهم في إقبالهم على الصلوات في حرصهم على عبادة الله عز وجل. أينما يذهب وأينما يحل وأينما ينزل معه ذكر الله عز وجل، إما حصل المسلم في جيبه ولا المصحف في جيبه أو في جواله، وتجد أنه يقرأ يتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار. ونعم ترى ذكر الله عز وجل أعظمه كتاب الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ها، ولا حسد إلا بثنتين: رجل آتاه الله مال ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فصاحب القرآن الذي يتلوه آناء الليل وأطراف النهار هذا يعني من أعظم الذاكرين الله عز وجل، هذا ممن يغبطه الناس على يعني حرصه على تلاوة القرآن وذكره لله عز وجل. فأي شيء أعظم من كونك تكون مقبلا على ذكر الله عز وجل. وكما قيل: إذا أردت أن يكلمك الله فعليك بالقرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فعليك بالسجود. فأنت تقرأ القرآن يكلمك الله، يوجهك الله، يخبرك الله تبارك وتعالى. القرآن كلام الله عز وجل، يخبرك الله عن أخبار الأمم السابقة، قوم نوح وقوم موسى وقوم هود وقوم صالح وشعيب وآدم وما حصل مع آدم وابنيه قابيل وهابيل. ويخبرك الله عز وجل عما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، أخبار من مضى وأخبارنا وأخبار من سيأتي وأخبار يوم القيامة وأهوالها والقبر وأهواله والأمم السابقة والظلمة والجبارين، كل هذا يخبرك الله عز وجل فيه. فبعض الناس يفرط في كلام الله عز وجل ثم لا يجد طربا لأذنه إلا في سماع كلام الناس، المجالس النيابية والانتخابات والديمقراطية الفاسدة الباطلة، وماذا صنعوا وماذا أتوا. انظر الآن أحوال المسلمين في كثير من البلدان، ها يعني لما صارت حتى انتخابات أمريكا، نجح هذا ولا ما نجح هذا، أخذ الناس يثورون فيها حتى في بيوت الله عز وجل. لولا أن تسكته رغما عنه لا أخذ يجعل المسجد كله نجح فلان ولا سقط فلان، الولاية الفلانية ما صوتت في أمريكا يعني، والولاية الثانية صوتت، وهذا نقص حنا وشعينا منه. ما يأتي كافر إلا والذي بعده أكفر منه وأشد منه وأفجر منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. كافرهم وصرتهم واحد، وذاك يسلم اليمن وذاك يسلم الشام، ما يأتي واحد إلا والذي بعده شر منه. أقول يا أخواني أشغل الناس عن ذكر الله عز وجل، أشغل الناس عن العلم. ومن ذكر الله عز وجل إقامة الدروس وحلق الذكر والعلم النافع ونشره بين الناس وطباعة الكتب والردود على البدع والزنادقة والملحدين وممن يدعون لوحدة الأديان وممن يدعون للتقارب الفاسد بين من يوالي الصحابة وبين من يكفر الصحابة. هذه كلها أمور تحتاج إلى وقفة صحيحة من طلاب العلم الذين ينهلون من علوم الوحيين الكتاب والسنة. فلا بد يا إخواني أن نقابل هذه الأمور بقوة إيمان، وقوة إيمانك لا تكون إلا بملازمتك لذكر الله وبملازمتك للعلم. ولا كيف سترد على الناس وأنت أصلا جاهل وما معك علم؟ كيف سترد على الناس وأنت ما معك علم وأنت ما معك بيان وأنت ما معك حجة؟ أخبرنا ما الذي كان يرد على المشككين في دين الله؟ ما الذي كان يرد على المنافقين؟ ما الذي قاتل المرتدين؟ أليس أبا بكر رضي الله عنه الصديق كان أعلم الصحابة وحافظ الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأهل العلم وأهل القوة وأهل نعم ذكر الله عز وجل وأهل اليقين وأهل التوكل وأهل العمل بالسنة هم الذين يحابون عن هذا الدين، وهم الذين يدافعون عنه، وهم الذين يحمون حياضه من المبتدعة، من الخونة، من الكفار، من الجهال، من المارقين. فلا بد يا إخواني أن نتقوى بالعلم، نتقوى بذكر الله عز وجل، نتقوى كذلك يعني ما يقوينا الله عز وجل بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جميع أبواب التقوى من علم، من ذكر، من طاعات، من نشر للسنن، هذا كله يا إخواني لا بد أن نجعله نصب أعيننا. أقول هذا كلام لي أولا، وأقول لكم يا إخواني في يعني هذه الدولة المباركة. العنوان أيها الأخوة كما سمعتم يعني تنبيه السنن، كيف العنوان دقيقة؟ نعم، تذكير الرعية ببعض السنن المنسية، تذكير الرعية ببعض السنن المنسية. وقلت لكم يا إخواني أنه كان لي سلسلة عنوانها سنن ينبغي ألا تهجر، وجمعت فيها يعني ما يقارب نحو من 50 مقطعا، وهي والحمد لله منشورة. من ذلك يا إخواني من السنن التي ينبغي يعني أن ينتبه إليها الناس ولا يغفلون عنها يا إخواني، بقي يعني الوقت ليس بكثير، أقول يا إخواني من السنن التي ينبغي أن لا تهجر كذلك ويتذكرها الناس ولا ينسوها أيها الأخوة، سنة يعني الأدعية أو الدعاء عند الاستيقاظ من النوم. فإذا قام الإنسان من نومه ينبغي عليه أن يقول هذا الدعاء ولا يغفل عنه ولا ينساه. والأسف أن من الناس من إذا قام مباشرة قام إلى جواله، قام إلى منبهه، قام يطفي المكيف، يطفي الليت، ويغفل عن هذا الدعاء العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المسلم إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وإليه النشور. هناك دعاء آخر يقول عليه الصلاة والسلام فيه الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري. وهذه حديث كلها صحيحة وثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كم من السنن أيها الأخوة التي ينبغي أن لا يتركها المسلم، يعني ما يقوله أيها الأخوة عند الطعام، عند الطعام. فإذا أكل الإنسان طعاما فإنه ينبغي عليه أن لا يفرط في هذه السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ينتهي من طعامه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث صح الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، وجاء في بعض ألفاظه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكلمة وما تأخر لا تثبت، لأن مغفرة الذنوب متقدمها ومتأخرها هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني ما جاء في أهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. أقول أيها الأخوة فهذه اللفظة ضعيفة، وجاءت في أحاديث يعني غير هذا الحديث. فالذي ينبغي على العبد أيها الأخوة أن لا يغفل عن هذه السنة يعني المعروفة، وإن شاء الله كثير من الناس يعني يعملون بها، فيقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وجاء أيضا حديث آخر نعم في لبس الثياب، إذا لبس ثوبا جديدا أو لبس ثوبا يقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من إذا لبس ثوبا أن يقول الحمد لله الذي كسانيه أو الذي كساني هذا الثوب من غير ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، من قال ذلك فقد غفر له ما تقدم من ذنب. هذه السنة أيها الأخوة يغفل عنها كثير من الناس. وانظر إلى أحوال كثير من الناس، يدخل المسجد ولا يتكلم، يخرج من المسجد لا يتكلم، يلبس ثيابه لا يتكلم، يدخل البيت لا يتكلم. وهذا يا أخواني لا شك أنه يعني من تقصير العبد، أقول من تقصير العبد. فالواجب والذي ينبغي علينا يا أخواني أننا نحفظ الأحاديث والأدعية النبوية حتى نقيمها ونعلمها أولادنا ونحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قلت لكم قبل قليل في أول الدرس أنه بإحياء السنن تموت البدع. من ذلك يا إخواني سنة دخول الخلاء والخروج منها. الخلاء يعني الحمام. يعني جاء اليهود أو الكفار إلى سلمان الفارسي فقالوا يا سلمان لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة، يعني إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء ماذا يقول وماذا يخرج وماذا يصنع. فقال لهم سلمان رضي الله عنه قال نعم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء أحدنا إلى الخلاء لا يستنجي بيمينه، لا يستنجي بيمينه، أن اليمين عندنا طاهرة لا نستنجي بها، لا نغسل بها بولا ولا غائطا، إنها مكرمة مطهرة عندنا اليمين. هذا كلام سلمان رضي الله عنه. وأن لا نستقبل القبلة لا ببول ولا بغائط، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فهو أبو المؤمنين دينا عليه الصلاة والسلام، قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فإذا جاء أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة لا ببول ولا بغائط. علمنا عليه الصلاة والسلام كل شيء، كما قال أبو ذر ما من طائر يطير في السماء نعم إلا وآتانا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرى. علمنا والله كل شيء، في البحار، في الجو، في الطيور، في الجبال، في الأشجار، في الثمار، كل شيء وضحه لنا عليه الصلاة والسلام. فأقول أيها الإخوة، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل أحدكم إلى الخلاء يدخل برجله اليسرى. إذا أتيت إلى الحمام، باب الحمام، أو إذا كنت في بر وأردت أن تنزع ثيابك وتتبول أو تتغوط، فإنك إذا أويت إلى مكانك الذي تريد تقدم رجلك اليسرى وتقول بعد ذلك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء في بعض الألفاظ تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفيها ضعف الأمر في ذلك في سعة بإذن الله عز وجل. والخبث والخبائث هو الشر، وبعضهم قال الخبث ذكران الجن والخبائث يعني إناث الجن. وقولك بسم الله عند نزع ثيابك هذه تكون سترا لك من أعين الجن، وكذلك عند خروجك من هذا تخرج برجلك اليمنى وتقول غفرانك، تقول غفرانك. وهذه أيضا من السنن ومن الأمور التي والله في الحقيقة يا أخواني ينبغي أن لا نغفل عنها ولا نتركها ولا نتركها. إذا كنت في مسجد أو في حمام يعني دورات المياه للمساجد أو في أي مكان، حاول أن تنشر هذه السنن، تقول بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، تقول غفرانك، تقول كما سيمر معنا بإذن الله عز وجل أدعية الوضوء، ما يقال بعد الوضوء، كذلك يعني دعاء الاستيقاظ تعلمه زوجتك، أدعية النوم ستأتي إن شاء الله إن كان في الوقت يعني سعة. هذه الأمور ينبغي يا أخواني أن نكررها وأن نرددها وأن نستعملها. حياة العلم مدارسته وآفة العلم النسيان. من ذلك يا أخواني من هذه السنة التي لا ينبغي يعني التفريط بها دعاء ما بعد الوضوء. فإذا توضأ العبد وانتهى، طبعا عند الوضوء السواك، لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وعند كل وضوء. انظر الآن كثير من الناس تخلو جيوبهم، جيوب مقصد مخابيهم، مقصد جيوبهم سياراتهم، تخلو جيوبهم من السواك. وأعجب من بعض طلاب العلم ما قط رأيت مع السواك أبدا. والله يا أخواني جاء في السواك أحاديث متضافرة متواترة يعني عددها كبير جدا، ومع ذلك تجد كثير من الناس مفرط في هذه السنة العظيمة. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، يجعلك تتقلب في رضا الله عز وجل، فينبغي أن لا يترك. فالدعاء أقول أيها الأخوة ما بعد الوضوء، يعني قبل الوضوء تقول بسم الله، ولو نسيتها يعني ليس عليك شيء، ولو ذكرتها في منتصف الوضوء تقول بسم الله. أما بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما تقول بسم الله، كل شيء تقول فيه بسم الله، إلا الكتابة تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أو عند بداية قراءة السور تقول بسم الله الرحمن الرحيم. أما غير ذلك ففي كل شيء تقول بسم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وقال وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وكل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله فهو نعم أقطع وأبتر وأجذم، نعم رواية أجذم، ثلاث روايات في أوله وثلاث روايات في آخره، بسم الله وذكر الله والحمد لله وأقطع وأجذم وأبتر، ثلاث روايات في أوله وثلاث، وهذا الحديث كلها يعني فيها ضعف لكن حسنها النووي وجماعة من العلم وهي معمول بها. لذلك حتى البسملة في الوضوء يقول الإمام أحمد لا يثبت فيها شيء، ومع ذلك رحمة الله عليه كان يرى في البسملة في الوضوء. أقول يا أخواني تقول بسم الله ثم تتوضأ على يعني وفق ما جاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الأعضاء والتنظف، وإذا انتهيت من ذلك بعد الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا إذا قلت هذا الدعاء لك عند الله تبارك وتعالى أن تفتح لك أبواب الجنة الثمان. انظر هذا الفضل الكبير وهذا الأجر العظيم، ومع ذلك يفرط كثير من الناس بهذه السنة العظيم. والله نحن نفرط بها مرة، تتوضأ وأنت مستعجل وبيقيم الصلاة وتخرج ليه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني التوابين واجعلني المطهرين. وجاء دعاء آخر وهذا من باب السنة التنوعية، كيف أن تتوضأ مرة، نعم، مرتين، مرتين، ثلاث، ثلاث، نعم، تقول في الركوع سبحان رب العظيم، سبح قدس رب الملكة والروح، أدعية الاستفتاح ستة أو خمسة أو تزيد أو تقل، التشهد فيه كذلك أكثر من صيغة، حديث ابن عمر وأبو هريرة وابن مسعود. هذه السنن التنوعية حتى يخشع العبد، أقول حتى يخشع العبد، فينبغي على طالب العلم أن يحفظ من كل شيء شيء، دعائين، ثلاثة، أربعة. ففي الوضوء معنا هذا الدعاء ومعه دعاء آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في آخر بعد الوضوء تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الدعاء يا أخواني يعني يسمى كفارة المجلس. أيضا كذلك عند كفارة المجلس من قام من مجلسه وقد كثر فيه لغطه وكلامه فقال ذلك، يعني كان كفارة له في مجلسه. فهذا الدعاء تحفظه، تحفظهم تقوله بعد قيامك من مجلسك، نعم، وتقوله بعد وضوئك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه يعني أيها الأخوة باختصار يعني على لهذا العنوان الذي ذكره الأخوة، أسأل الله عز وجل يعلمني وإياكم العلم النافع. وكما قلت لكم هناك عدة حلقات نحو من 50 حلقة كلها بعنوان سنن ينبغي أن لا تهجر. أسأل الله أن يعلمني وإياكم العلم النافع، وأسأل الله أن يجزي إخواننا في البحرين خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن ينفع بهم، وأن يجعلهم يعني من العاملين بالسنن، وأن يجعلنا منهم. آمين. والله